أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا قبل ذلك عن آداب السفر للحج وللعمرة وللغزو ولغير ذلك، ذكرنا جملة من الآداب. الآن ندخل في ذكر العمرة. الإنسان المسافر للحج أو مسافر للعمرة يبدأ بالأركان لهذه العمرة، وأركان العمرة كما يذكر العلماء أربعة أركان، ثلاث أركان. أولها الإحرام، الثاني الطواف، الثالث السعي، على خلاف بين العلماء في السعي. أركان الحج تزيد عنها ركنا رابعا وهو الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة فيها الإحرام، والإحرام معنى النية، ثم بعد ذلك الطواف، هيبقى في الحج طواف الإفاضة هو الركن، السعي من الصفا والمروة هيبقى الركن الرابع هو الوقوف بعرفة. صفة العمرة، جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من الثنية العليا، وكان يخرج من الثنية السفلى، وكلمة ثنية معناها الطريق الذي بين الجبلين. فجاء عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثنية العليا، وتسمى الثنية العليا بكداء، كداء مكان مرتفع بين جبلين، الآن مكان عند مقبرة المعلى في شمال مكة، المكان دخل به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان له سبب. يعني كان حسان بن رضي الله عنه، حسان بن ثابت، أنشد يغيظ الكفار ويقول: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع مطلعها كداء. يعني إن إحنا هندخل عليكم في يوم في مكة، لما منعوه من عمرة الحديبية ولما آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان حسان يقول لهم ذلك: هندخل مكة من أصعب حتة فيه. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم دخول مكة قال: ماذا ذكر حسان؟ حسان قال إيه؟ قالوا كذا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المكان اللي حسان أنشده في شعره. وطبعا كون أنه يدخل البلد من أصعب مكان فيها معناه أن البلد اتفتحت تماما، ما فيش أي نوع من المقاومة فيها، لأن الدخول دايما الجيش الفاتح بينقي أسهل مكان يدخل منه، لكن حين ينقي أصعب مكان يدخل منه هذا المكان الذي دخل منه صلى الله عليه وسلم، وهو كداء الثنية العليا. لكن هو خارج من مكة لما يرجع إلى المدينة عليه الصلاة والسلام كان يستسهل، فيخرج من الثنية السفلى، يعني مكان منخفض فيه يسمى بكدة، فكان الدخول دخل من أصعب مكان على ما ذكر حسان، وفي خروجه خرج من أسهل الأماكن صلوات الله وسلامه عليه. ومن أي مكان دخلت مكة جاز، من أي مكان خرجت منها جاز. جاء عن ابن عمر أنه كان إذا أتى أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى، ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فأخذ منه استحباب الاغتسال للدخول في مكة، لدخول مكة. ذكرنا أنه هناك أغسال مستحبة عند إرادة الإحرام، ستحرم بالحج، ستحرم بالعمرة، عند الميقات هتلبس لبس الإحرام، قبل ذلك تغتسل، يستحب الاغتسال للتنظف. وهذا الاغتسال مستحب سواء كان للرجل ولا للمرأة، وسواء كانت المرأة طاهرة أو كانت حائضا فهو غسل للتنظف، فيستحب هذا الاغتسال. أيضا عند إرادة دخول مكة يستحب أيضا الاغتسال. طبعا اللي مسافر عن طريق البر بيبقى الوقت طويل بينه وبين الميقات وبين دخول مكة، اللي مسافر بالطيارة بيبقى الوقت ما بيلحقش، ساعتين اغتسل عند الميقات مش هيلحق انه يحتاج يغتسل مرة ثانية عند دخول مكة، لكن ان فعل خير. كان ابن عمر اذا دخل ادنى الحرم امسك عن التلبية، لما تبدأ من عند الميقات تبدأ تقول لبيك حج أو تقول لبيك عمرة، كلامنا هنا في العمرة يبقى تقول لبيك عمرة، تبدأ في تلبية اللي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تظل تلبي لغاية ابن عمر يذكر أنه إذا وصل عند أدنى الحرم يمسك عن التلبية ويبيت في مكان اسمه ذو طوى، ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك لمن استطاع. والآن يمكن يصعب هذا الشيء، رايح في عمرة رايح كذا ما بيلحقش، تبقى الأتوبيسات مستنية تاخده وتنقل على الفندق على طول، فأصعب أن يبيت في هذا الشيء. لكن من استطاع أن يفعل شيئا من السنن فعل، من لم يستطع لا حرج. يستحب الغسل لدخول مكة. يقول العلماء إن عجز عن الغسل تيمم. تيمم هنا هذا التيمم يقوم مكان الغسل يعني؟ لا، ما يقومش مقام الغسل، لكن إذا كان يحتاج لأنه يصلي، يحتاج يقرأ القرآن، يحتاج كذا، هنا يتيمم من أجل ذلك. لكن التيمم عمره ما كان مقام الغسل في التنظف. الغسل تنظف، لكن التيمم ليس تنظف. التيمم لاستباحة الصلاة، التيمم لاستباحة فعل العبادة، لكن ليس تنظف. يبقى هنا إذا كان المقصود أنه التيمم مكان الغسل في التنظف، لا، ليس مكان الغسل في التنظف، لكنه مكان الغسل في شيء تاني. إذا كان عليه جنابة احتاج لرفع الجنابة، أو للصلاة احتاج أنه هو يقرأ في المصحف ولم يجد ماء فتيمم لكونه لا يجد الماء. يستحب إذا وصل إلى الحرم أن يستحضر في قلبه ما أمكنه من الخشوع. هذا مكان العبادة اللي انت مسافر له من بلدك لغاية هناك علشان تعبد ربنا سبحانه، يبقى في هذا المكان تستحضر بقى في قلبك. إنسان يقف مع نفسه كده ويذكر نفسه ويستحضر في قلبه هذا المكان، مهبط الرسالة على النبي صلى الله عليه وسلم، حرم الله عز وجل، الحرم الآمن، تذكر الله عز وجل فيه وتخشع وتتواضع في هذا المكان، وظاهرا وباطنا، ما هو التواضع ظاهري فقط، لا، وباطنا يستحضر الخشوع وتذكر جلالة المكان، جلالة الحرم ومزية الحرم. قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب يدخل مكة من كداء اللي هي المكان المرتفع فيها الثنية العليا، ويخرج من كدى وهو الثنية المنخفض. ينبغي أن يتحفظ في دخوله من إيذاء الناس في الزحمة، إنه يزاحم الناس ويضايق الناس، ويتخلق بما استطاع من أدب رفيع ومن محاسن الأخلاق في هذا المكان. إن ما كانش يلتزم حسن الخلق في مكة وفي الحرم هيلتزمها فين؟ وهنا في هذا المكان ينبغي على المسلم إنه يستحضر ما استطاع من خشوع ومن تواضع. فإذا رأى البيت فجاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يرفع يده رضي الله تبارك أو يرفع اليدين، يعني كأنه تحية للحرم. هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما ثبت عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه فكان يرفع يديه، أو ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال عمر اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، يعني يقول كما يقول عمر رضي الله عنه، كما فعل عمر وابن عباس أنهم رفع اليدين، رفع اليدين يعني تحية للبيت بهذا الرفع، ويقول لله سبحانه اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، فحينا ربنا بالسلام. هذا جاء عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه بإسناد حسن. يدعو بما أحب من مهمات الدين والدنيا والآخرة. وهنا أماكن الذكر، أماكن الذكر من أعظم ما يكون قراءة القرآن، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والتلبية، ويلبي أيضا الدعاء. الدعاء يعني يلبي ويدعو، يلبي ويدعو، ما استطاع إلى ذلك سبيلا في الدعاء فليدعو. لما أحب من مهمات الدين والدنيا والآخرة. وده أن بعض العلماء كانوا يدعون بهذا الدعاء حين يرون البيت، ولم يثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قل اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة. اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا وبرا. يبقى هنا الإنسان يدعو بهذا الشيء، جاء مثله عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يدعون بذلك، لكنه ليس مرفوعا، يعني لا تنسب هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش ذا. يبقى هنا الدعاء اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، هذا جاء عن عمر رضي الله عنه، ويعني استحب العلماء أن يقولوا كما قال عمر رضي الله عنه. الرفع اليدين هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وجاء عن عمر أيضا ذلك. يقول الإمام النووي في رفع اليدين عند رؤية الكعبة، قال مذهب الجمهور استحباب ذلك، يعني جمهور العلماء منهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم استحبوا رفع اليدين عند رؤية البيت. ذهب الإمام مالك إلى أنه لا يستحب. ليه؟ باعتبار أنه ما جاش عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك. جاء عن جابر بن عبد الله أثرا متضادان، يعني في بعضها يقول ما كنت أرى يفعله أحد إلا اليهود، وجاء عنه أثر آخر لما قال حددنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نفعله. هذا لعل الأثر الثاني لا يخالف الأول، يعني إذا قلنا فكنا نفعله على سبيل الاستغراب والاستفهام التعجبي، يعني أفكنا نفعله، لو كنا فعلنا كنا نفعله الآن. لكن جاء عن ابن عمر وعن ابن عباس أنهما كان يرفعان اليدين حين يرون البيت، فهذا جائز، واختاره جمهور العلماء أن ترفع اليدين حين ترى البيت، أن تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، أن تدعو اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه بحج أو بعمرة تشريفا وتكريما وتعظيما وبر. يبقى هنا الدعاء للبيت والدعاء للإنسان الذي يزور البيت. دخل النبي صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة، دخل في دخوله، وحيثما يتأثر لك الدخول ادخل من أي، لو أنك ذهبت من ناحية باب بني شيبة ودخلت منه على ناحية بين الصفا والمروة، هذه أبواب باب بني شيبة، دخلت منه نزلت على الحجر الأسود، هذا أفضل. لكن إذا كان ما تيسرش إلا من أي مكان ادخل من أي مكان، والمهم أنك تنزل ناحية الحجر الأسود أقرب مكان بحيث ما تلفش كثيرا هناك. يقول الأذكار المشروع، فمن ذلك حين يتوجه إلى البيت الحرام كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في دخوله أو في ذهابه إلى المسجد، عند خروجه من بيته وذهابه إلى المسجد كان يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا وفي بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطيني نورا. هنا النور من الله سبحانه، الله نور السماوات والأرض، منور السماوات والأرض، فتسأل ربك أن ينور لك قلبك وبدنك وأعضائك فيلهمك الصواب سبحانه وتبارك وتعالى فيما تقوله وما تفعله وما تفكر فيه وما تختار وما تحبه وما تهوى. هنا يجعل لك نورا في أعضائك، اللهم اجعل في قلبي نورا واجعل في لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وعن فوقي نورا وعن تحتي نورا واجعل لي نورا وأعظم لي نورا، اللهم اجعل في عصبي نورا وفي بدني نورا وفي بشري نورا وفي عظمي نورا اللهم أعظم لي نورا. جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء بذلك، فيستحب إنك تقول وخاصة عند خروجك في صلاة الفجر إلى بيت الله سبحانه، فلعل متناسب مع وجود وقت الظلمة حين ترى الظلام وتقول اجعل لي نورا اجعل لي نورا، فيتناسب ومناسب أن تقوله في كل وقت، أن ينير الله عز وجل لك طريقة وينير لك قلبك وبصرك وسمعك. إذا أراد الدخول إلى المسجد الحرام هيقول نفس الذكر اللي أنت بتقوله في دخول غيره من المساجد، أنت متعود تقول أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، كما تقول في دخولك المسجد. أيضا عند دخولك المسجد الحرام تقول نفس الذكر الذي تقوله. لذلك المؤمن يعود نفسه على الأذكار كثيرا بحيث أنه لما يروح الحرم ما يحتس أقول إيه أنا مش حافظه، أنك مش متعود أنك تقوله، لا اتعود أنك تقول هذه الأذكار وهذه الأدعية عند ذهابك إلى بيت الله سبحانه، فلما تذهب للمسجد الحرام تقوم أنت متعود على لسانك على طول تقول ذلك. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك حين يدخل بيت الله سبحانه. روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. لو أن العبد قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ودخل المسجد جاز، ولكن هنا الاستمتاع بذكر الله وبذكر صفاته سبحانه وتبارك وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بالله العظيم عظيم ربه سبحانه وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وكلما ازددت مدحا في ربك كلما كان أجدر بالإجابة. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا صلى ثم دعا فقال عجل هذا أو عجل هذا، ثم نصحه النبي صلى الله عليه وسلم أن ابدأ بالثناء على الله سبحانه وتبارك وتعالى والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم سل ربك ثم سل. هنا الترتيب في الدعاء أن تثني على الله تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك تسأل الله سبحانه، فهذا في دخول بيت الله تقول الذي ذكرنا، بعدين تدخل برجلك اليمنى بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وتدعو اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وافتح لي أبواب رحمتك. أنت داخل بيت الله سبحانه، مش داخل عشان تأخذ فلوس، مش داخل عشان تشتري سلعة، لا أنت داخل لرحمة الله سبحانه. فكان المناسب في دخولك لبيت الله تقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، افتح أبواب الرحمة أبواب المغفرة، وهنا في دخولك بيت الله. في الخروج من بيت الله أيضا تذكر ربك سبحانه، الدخول بالرجل اليمنى، حين تخرج بالرجل اليسرى وتقول أيضا بسم الله بسم الله اللهم صل على محمد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك وافتح لي أبواب، يعني أعطاك الرحمة وأنت في الداخل، أعطيني الرزق والفضل وأنا خارج من بيتك، افتح لي أبواب الرزق وأبواب الفضل منك. اللهم عصمني من الشيطان الرجيم اللهم عصمني من الشيطان الرجيم. أنت داخل المسجد تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تتعوذ بالله، وأنت خارج من المسجد تقول اللهم عصمني من الشيطان الرجيم. التعوذ أن يعيذك، يبقى هم معنى يعصمك سبحانه ويمنع عنك كيد الشيطان. في الخروج تقول اللهم عصمني، اجعل لي عصمة من الشيطان الرجيم ولا تجعل له تأثيرا علي، اللهم عصمني من الشيطان الرجيم. حين ينظر إلى الكعبة يستحضر ما أمكنه أيضا من الخشوع والتذلل والخضوع والمهابة والإدلال لبيت الله سبحانه، وهذا البيت الذي بناه إبراهيم أو رفع قواعده إبراهيم وضعته الملائكة ورفعه إبراهيم عليه من الصلاة والسلام، وساعده في ذلك إسماعيل لما فعل ذلك تواضع لله سبحانه قال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يبقى اللي بنى البيت ورفع البيت قال ربنا تقبل منا، يبقى اللي بيزور البيت باب أولى يحتاج لذلك يقول ربنا تقبل منا، ويتواضع العبد وما يحسش إنه عامل اللي ما عملوش غيره، لا هتلاقي آلاف من الناس حولك بيطوفوا بالبيت ويذهبون كما تذهب، فلا ترى لنفسك فضلا على غيرك، ما تظنش إنك أفضل من غيرك، تستحضر أن الله سبحانه صاحب الفضل عليك وعلى الجميع الذي متعك بزيارة بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا دخل المسجد وأن المعتمر بدأ من عند الميقات لبس لبس الإحرام ونوى الإحرام وبعد كده بدأ في التلبية لغاية ما وصل إلى البيت، دخل إلى بيت الله سبحانه. هنا دخول لأي مسجد صلي تحية المسجد إلا المسجد الحرام، الدخول وخاصة القادم في حج أو عمرة، أول شيء يبدأ على الحجر الأسود للطواف ببيت الله سبحانه، يبقى يتوجه ناحية الركن اليماني اللي فيه الحجر الأسود حتى يطوف بالبيت. يبقى هذا البيت الطواف هو تحية المسجد الحرام حين تذهب إلى هنالك أول ما تبدأ. إذا كان معتمرا يبقى هذا الطواف بالنسبة له هو طواف قدوم، ولكنه طواف العمرة، طواف ركن، طواف الركن، فيغني عن طواف القدوم، مش محتاج يطوف طواف قدوم وبعدين طواف عمرة، هو نفسه، ولكن طواف فرض الآن، ركن الآن. بخلاف اللي ذاهب للحج هيحج مفرد ولا ذاهب للحج قارنا، يبقى الطواف الذي يطوف هذا طواف القدوم سنة من السنن وليس ركنا ولا فرضا الآن. يبقى الذاهب للعمرة هيطوف طواف العمرة، يستحضرن هذا طواف العمرة. يبقى جاء في حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت، أنه توضأ. يعلم الإنسان المسلم ذلك، أن طاف بالبيت هذا صلاة، يبقى تتوضأ تكون على وضوء حتى يصح طوافك. أيضا أنه الإنسان ما يبقاش حادث نفسه هو برا مكة عايز يدخل الخلاء، عايز أنه هو يحدث، عايز كذا، وبعد ما طوف أبقى أعمل هذا الشيء، لا، إنها ما تنشغلش بهذا الحدث، روح الأول أقضي حاجتك وتوضأ. وده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ الأول بالوضوء ثم ذهب ليطوف بالبيت صلوات الله وسلامه عليه. أول ما بيبدأ بالحجر الأسود، إذا استطاع أن يصل إليه فعله، واستلم الحجر الأسود كما يأتي التفصيل في ذلك. الطواف بالبيت قلنا أول شيء تفعله، ولكن أحيانا يكون إنسان عليه صلاة فريضة ما صلهاش وخايف الوقت يضيع، يبقى مش هيبدأ بالطواف، هيبدأ بصلاة الفريضة حتى لا تضيع منه سواء صلاة الفريضة، صلاة السنة فرضنا قدم هناك بعد وقت العصر وأثناء السفر، متى يصرش له أن يصلي العصر ودخل المسجد خلاص فضل على المغرب وقت قليل، مش هقول له طوف ويصلي العصر بعد المغرب، لا، أول شيء يبدأ يصلي صلاة العصر ثم يطوف بعد ذلك. إذا خشي على نفسه تفوت منه الصلاة فريضة أو تضيع منه سنة مرتبة، سنة مرتبة مثلا صلاة الوتر، قدم مكة في آخر الليل ولسه ما صلاش الوتر، على ما يطوف بالبيت حيكون الفجر أذن ضاع عليه صلاة، يبقى هنا يصلي ركعة الوتر لا عليه ثم يقوم فيطوف بالبيت. أو أنه دخل لأنه يصلي جماعة بس هيسيب الجماعة ويروح يطوف بالبيت، يبقى هنا يصلي الجماعة مع الناس. أو دخل فوجد المصلون صلاة جنازة فليصلي معه، يبقى هذه أعذار للإنسان أنه حيترك الطواف لهذا العذر، لكن الأصل أنه أول ما يقدم على الحرم يطوف بالبيت، هذا أول شيء. المحرم العمرة قلنا ليس في حق طواف قدوم، ولكن هو نفسه طواف العمرة، فرضنا إنسان يجهل هذا الشيء، هو نوى العمرة قال لبيك عمرة وبعدين ذهب ليطوف بالبيت وقال هو طواف القدوم، هو مش عارف من طواف قدوم وغيره، مش هنقول لا لابد من أنك تعرف أن طواف القدوم سنة وأن طواف كذا، خاصة هي نية العمرة في البداية تأتي على هذا كله، يبقى حتى لو أنه طواف بنية طواف القدوم يقع عن طواف العمرة لجهله بهذا الشيء، لكن الإنسان الذي يفهم يعرف أن هذا اسمه طواف العمرة وأنه ركن من أركان العمرة، فرض من الفرائض، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.